نتنه وشهادته حجتان أو لا يكون حجتان. إذا صار حجتان، إذا لم يكن حجتان يصبح الترجيح، إذا يسقط ذاك الناقل عن الحجية حتى في مورد الاشتراط. وإن لم يكن حجة، وإن لم يكن حجة في مورد الاجتماع فلا معنى لأن يحمل حجة في مورد الاجتماع. ليس له إلا شهادة واحدة على مشهود به واحد. هذا التقريب الذي تقدم من عدم التبعض في الثلاث الحجيات. قلنا أن هذا الكلام يمكن الإجابة عليه ثبوتان، لأنه لا توجد شهادتان لحسرة المسلمين. مثل ابن عقيل الراوي شهادة إيجابية بصدور الخبر، مثلا لو حكى أنه قال المعصوم أكرم كل عالم، ذكر الراوي الآخر أنه ذكر المعصوم أنه يحرم أو لا يجب إكرام الفاسق، فتعارض بنحو العموم من واجب العالم الفاسق. هنا كل من الراويات له شهادة بصدور نصر، له شهادة بصدور نصر الحديث عن كلام المعصوم المعصومين، وله شهادة أخرى تثبيتية تنزية أنه لم يرد مخصص استثناء مثلا لمورد الاجتماع، ولم يرد مع أكرم في العالم إلا الشاف مثلا أو لا يجب إكرام الكافر، كذلك لم يرد مع لا يجب إكرام الفاسق أو يحرم إكرام الفاسق، لم يرد استثناء أنه إلا العالم منهم أو إلا إذا كان عالمان. إذن فلكل من الخبرين من الشهادتين والنقلين من الراويين شهادتان، شهادة إيجابية بصدور أصل النص والحديث، شهادة أخرى تثبيتية تنبية على أنه لم يرد استثناء عليه. والتعارض بين الشهادتين بحسب الحقيقة السلبيتين، إذ لو كانت الشهادة السلبية غير موجودة، أي لو كان هناك استثناء لما كان تعارضا بحسب الحقيقة. التعارض ينشأ من التنافي في الحجية بين الشهادتين السلبيتين. يطبق الترجيح على هاتين الشهادتين السلبيتين مع بقاء الشهادة الإيجابية حتى في المرجوح من الشهادتين السلبيتين على الحجية، وبذلك يثبت مورد الافتراق، لأن مورد الافتراق يثبت بالشهادة الإيجابية في الواقع لا بهذه الشهادة السلبية، فيكون بحسب الحقيقة هناك تكثر الشهادات الدال والمدلول بلحاظ الراويين. أيضا كل من الراويين له شهادتان ومشهودان شهادة إيجابية على صدور ذاك الناس وشهادة سلبية على عدم تعقب الاستثناء به مثلا والمخصص له. فإذا تكثرت الشهادات تعددت الشهادات في باب الشاهد والناقل الراوي، إذن يعقل التبعض في السند بأن تكون الشهادة السلبية ساقطة الشهادة الإيجابية باقية على السلبية، ويثبت بالنتيجة حجية العام في مورد الافتراق حتى العام المرجوح سندا، ويكون معنى تبعض سنده في الحجية بقاء الشهادة الإيجابية والسلبية المرتبطة بها لحاظ مورد الافتراق على الحجية. هذا بيان فني لتصوير التبعض في السند الحجية. ويوجد بيان آخر أيضا يمكن أن يذكر للتبعض في السند، وحاصله أنه هنا يعد السند لا بلحاظ تعدد المدلول وتكثر المدلول لكي يقال أن الدال والمدلول في طرف الراوي واحدون. نعم كلام الإمام باعتباره عاما له مداليل تضمنية عديدة، أما كلام الراوي وشهادة الراوي ليست إلا شهادة عن شيء واحد وواقعة وحادثة جزئية واحدة، وهي صدور نفس، صدور كلام، سماع كلام عن المعصوم. فهنا شهادة واحدة مثلا مشهود به واحد مع قطع النظر عن البيان السابق. وإنما نبعد في الحجية في السند بحال آثار المشهود به الواحد. توضيح ذلك أنه هنا بحسب الحقيقة حينما يشهد الشاهد بهذا الأمر الجزئي الواحد والمدلول الواحد مثلا، وهو صدور وسباع النفس الخاص عن المعصوم، هذه الرواية والشهادة من الراوي وإن كانت شهادة بأمر جزئي مشخص معين واحد، وهو تلفظ الإمام مثلا بهذا اللفظ الواحد الجملة الواحدة، لكن هذا يترتب عليه آثار عديدة بعدد مداليل محكي ذاك الكلام الذي يشهد بسماعه الراوي. فإن الكلام الذي يذكره الراوي ينقل سماعه الراوي عن الإمام، هذا الكلام بحسب الحقيقة ظهور، كلام له ظهورات عديدة تضمنية بعدد أفراد العام. حينما يشهد الراوي بسماعها لله هنا بحسب الحقيقة نحن نرتب آثار تلك الظهورات الواقعية، نرتبها بشهادة الشاهد الراوي لا بالتمسك لدليل الظهور ابتداء، على ما تقدم في بحث سابق من أن موارد الإمارة على الإمارة الأثر الذي يترتب على الإمارة الثانية يترتب بنفس حجية الإمارة الأولى لا بتطبيق دليل حجية على الإمارة الثانية. الإمارة الثانية غير محرجة وجدانا، إنما محرجة تعبدا، سميناها بالحكومة الظاهرية فيما سبق، أي أن دليل حجية الإمارة الوجدانية التي هنا هي الشهادة، شهادة الراوي لا ظهور كلام الإمام، دليل حجية الشهادة يقول رتب آثار المشهود به، لا أن دليل حجية الظهور يأتي ونتمسك به نحن في كلام الإمام، لأن صدور هذا الكلام من الإمام ليس يقينيا لكي نستطيع أن نتمسك ابتداء بدليل حجية الظهور. فدليل حجية الظهور بحسب الحقيقة نحن نثبته أو نثبت أثره وننجز آثاره بدليل حجية شهادة الشاهد. يعني دليل حجية الشهادة ترتب تمام الآثار الشرعية المترتبة على ثبوت المشهود به واقعا لو كان ثابتا، لو كان واقعا هذا السماع صحيحا وهذه الجملة صادرة عن المعصوم. إذن لازمه أن يكون هناك ظهورات عديدة بعدد الأفراد العار، ولازم هذه الظهورات العديدة أن يكون كل فرد من أفراد هذه الظهورات هي حجية، إن الحجية إذن من اللوازم والآثار الشرعية المترتبة على الظهور. الشاهد ينقل لنا تحقق موضوع هذه الحجيات وهو ظهور كلام الإمام، فنرتب حكم هذا الموضوع بحجية الشهادة. وهذا معنى أن هذه الحادثة الواقع الجزئية التي ينقلها الشاهد وهو سماع كلام، صدور كلام وحديث من الإمام، هذه الشهادة بحسب الحقيقة شهادة بقضية وواقعة وحادثة واحدة تترتب عليها لو كانت واقعا تترتب آثار فأحكام شرعية عليها متعددة متكثرة، وهي حجية ظهور هذا المسموع في مورد العالم العادل والعالم الفاسق مثلا، والفاسق الجاهل والفاسق العالم في الحديث الآخر. فيكون بابه باب وحدة الواقع المشهود بها وتكثر الآثار الشرعية الظاهرية المترتبة على ذاك الأمر المشهود به. حينئذ يعقل التبعض في الحجية، في حجية الشهادة والسند الواحد، التبعض في الحجية لحال هذه الآثار، دليل الحجية الذي دل على حجية الشهادة تقول هذه الشهادة حجة في إثبات مؤداه، وتمام ما يترتب على مؤداه من الآثار والأحكام الشرعية التي منها ثبوت مثلا وجوب إكرام العالم العادل، ومنها وجوب إكرام العالم الفاسق، وجوب إكرام العالم النحوي. الرواية الأخرى حرمة إكرام الجاهل الفاسق، حرمة إكرام العالم الفاسق، وهكذا. لو لم يكن لنا أخبار العلاج مقتضى القاعدة أنه كل من الشهادتين حجة في إثبات تمام الآثار المترتبة على المسؤول به، دليل العلاج يمكن أن يأتي ويقول حينئذ أن هذه الآثار التي تترتب هنا ما يكون فيها تعارض وتضاد وتناقض بحال مولد الاجتماع فقط. السند الذي يكون راويه غير أعدل والآخر أعدل، هذا السند ليس بحجة في إثبات هذا الأثر فقط، لكنه حجة في إثبات الآثار الأخرى. هذا أيضا تبعضا في السند الحجية، تبعضا في الحجية لحال الآثار الظاهرية المترتبة على المشهود به، لا بلحاظ تعدد المشهود به، لكي يقال بأنه هنا في طرف الشهادة لا يوجد إلا شهادة واحدة ومشهود به واحد ولو إيجابي مثلا. بلحاظ الآثار يمكن التبعض في الحجية، يعني يأتي دليل عدم الحجية ويقول هذه الشهادة حجة في إثبات هذا الأثر دون هذا الأثر، يعني يخفف حجية الشهادة بلحاظ بعض الآثار المترتبة على المشهود به لا بلحاظ ثواب الآثار. هذا معقول ثبوتا، لكن نحتاج إلى دليل إثباته، وإلا ثبوتا لا استحالة لأن يكون هناك تخصيص في دليل حجية الشهادة بلحاظ بعض الآثار المترتبة على المشهود به لا تمام الآثار، غير أمر معقول. فإنه تارة يأتي المخصص ويقول هذا الشاهد شهادته ليست بحجة أصلا فيما شهد به في تمام آثار ما شهد به، تسقط عن الحجية حينئذ مطلقا. أخرى يقول لا يكون حجة بلحاظ هذا الأثر من آثار المشهود، أما الأثر الآخر لا بأس، لا يقيده فيبقى على دليل الحجية، هذا معقول. ومن هنا يعرف أنه يوجد وجه آخر أيضا ثبوتي لتعقد التبعيض في السند، وهو التبعيض في حجية الشهادة والسند بلحاظ بعض الآثار المترتبة، وحجية ظهور المشهود به، الكلام المشهود به المسموع من الإمام حجيته في مورد الاستراق أثر، وحجيته في مورد الاجتماع أثر آخر. هذان أثران شرعيان يترتبان على الشهادة بالمشهود به الواحد شرعا، لأننا قلنا أن ترتب الآثار التي مترتبة واقعا على المشهود به ترتبها ظاهري بنفس حجية هذه الشهادة، حجية هذه الشهادة ترتب كل تلك الآثار. فإذا كانت هي أثرها أثر هذه الحجية ومعنى هذه الحجية ترتيب كل تلك الآثار، يمكن التركيز بينها إذا كانت الآثار متعددة ومتكثرة، فيأتي دليل التخصيص ويخصص إحدى الشهادتين عن الحجية لحاظ أثر واحد من آثاره لا بلحاظ تمام الآثار، وهو الأثر الذي فيه تنافي وتعارض مع حجية الشهادة الأخرى، مع بقاء الحجية في الشهادة بلحاظ أثر آخر الذي هو في مورد افتراقه عن هذا المعارض. إذن فالتخصيص في الحجية أمر معقول حتى بلحاظ السند، يعقل في تطبيقه إذن في مورد الاجتماع. لا باعتبار الآثار غير المدلول، الآثار عبارة عن مداليل التزامية ليس مداليل مطابقة، طب سموه دلالة، هذا غير المشهود به، هذا غير المشهود به لا بأس. لا ليس من باب التبعض في مدلول الشهادة، نقبل أن الشهادة مدلولها واحد ليس متعدد، إلا أن هذا المدلول الواحد إذا كان يترتب عليها آثارا وأحكاما شرعية ظاهرية متكثرة فيمكن التبعض في السند الحجية في حجية الشهادة بهذا هذه الآثار، بتكثر هذه الآثار يمكن التبعض، هذا غير تكثر المدلول الذي كان في كلام ذاك العلامي. إذن فبأحد هذين الوجهين، إما الوجه الأول الذي ذكره السيد الشهيد الذي هو وجه أكثر فنيتان وعرفيتان، وهو ابتداء أن توجد شهادتان من قبل الراوي، شهادات عديدة، شهادة إيجابية وشهادة سلبية، فتعددت الشهادة والمشهود به، والمشهود به في الشهادة الأولى للراوي عبارة عن صدور الناس، والمشهود به الثاني الشهادة الثانية للراوي عدم صدور المخصص والاستثناء المقيد. إما بهذا البيان يكون هناك تبعض، يعني يعقل هناك التبعض في السند، أو بهذا البيان الذي نحن بينا. إذن هناك بيانان بحسب الحقيقة، إلا أن كلا هذين البيانين بيانان تحليليان عقليان ثبوتيان، أما مقام الإثبات لا يمكن استفادة شيء منهما من أدلة الإخبار. وهذا هو المنشأ والواجه في أن الفقهاء في الفقه لا يطبقون المرجحات للدلالي للمضمونية والجهتية كموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فضلا عن السندية كالترجيح بالأعدلية والأصدقية على العامين من واحد. فإن مجرد إمكان هذا التبعض ثبوتا لا يكفي لثبوته وتحققه إثباتا ما لم نستفد من أدلتنا علاج وأخبار وروايات وأخبار العلاج إطلاقا لمثل هذا المعنى، بل حتى في المرجحات الجهتية والمضمونية التي قلنا لم يستشكل حتى المرجع في إمكان التبعض فيها وإمكان تطبيقها على موارد العامين من الوجه، لا نستفيد من أدلة أخبار العلاج ثبوتها في موارد العامين من الوجه فضلا عن المرجحات السندية. من هنا لا يطبق في موارد العامين من الوجه حتى المرجحات المضمونية، بمعنى لو كان أحد العامين من الوجه مثلا مخالفا للعامة والآخر موافقا للعامة، لا يقال نأخذ بالموافق في موارد الاجتماع ونطرح المخالف في موضع. نأخذ بالمخالف العامة في موضع الاجتماع ونطرح الموافق، لا يحمل على لا يحكم بالحمل على التقيات العامين من الواجب لحاظ الموضع الاجتماعي فقط مع بقاء موضع الاجتماع فيه مع التقيات، بخلاف لو كان التعارض بنحو التباين بينهما وكان أحدهما مخالفا للعامة والآخر موافقا، يصدق هذا المرجح لو لم يكن جمع دلالي، وقال بأنه يؤخذ بالمخالف ويطرح الموافق يحمل على أنه قد صدر تقيتان. والوجه في ذلك هو هذا، أن هذا لا يمكن استفادته من أدلة الحجية من أخبار العلاج والترجيح، لا الترجيح الجهتي والسندي ولا المضموني ولا الترجيح السندي، بل تباعد في الحجية لا بأس به، ليس في إشكال. تباعد في السند كان في حجية النقل والشهادة كان في إشكال، وقد دفعناه ثبوتا للوجهين الذين أشرنا إليهما. إذن فلا بد من إثبات هذا المطلب، أن مقام الإثبات قاصر عن شمول موارد التعارض بنحو العموم من وعي. كيف نثبت أنه قاصر؟ قبل أن نثبت نقطة القصور فيها لا بد من أو لا بأس للبحث في أنه أساسا ظاهر أخبار العلاج في الترجيح السندي والترجيح الدلالي والترجيح المضموني، الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة هذا نسميه ترجيح مضموني، والترجيح للأعدلية والأصدقية والكذا في التراوي هذا نسميه بالترجيح السندي. هل ظاهر روايات العلاج حينما تدل على أنه خذ بما خالف العامة واترك ما وافق، أو خذ بما وافق الكتاب إذا جاءكم الحديثان المختلفان فاعرضوه مع الكتاب، أو خذ بما قاله أفقههما أعدلهما أسلقهما في الحديث، هذه الأوامر الإرشادية التي هي إرشادا إلى الحجية لا محالة إلى الترجيح في الحجية، هل ظاهرها مطلب واحد أو يختلفان من حيث مصب الترجيح؟ فإنه ثبوتان، ولا يعقل أن يكون الترجيح في الحجية ترجيحا في حجية الشهادة ويعقل أن يكون لا يكون ترجيحا في حجية الشهادة بل ترجيحا في النتيجة أقول ترجيحا في حجية الظهور فإنه هنا كما قلنا فيما سبق يوجد شهادة من الراوي إنما يأتينا خبران متعارضان سواء بلحو التباين أو بلحو العموم من وين إنما يأتينا خبران متعارضان كل من الخبرين من حيث الراوي له هناك شهادة من ذاك الراوي لصدور هذا الخبر والحديث والناس عن المعصوم وشهادة من الراوي الآخر لصدور ذاك الخبر والناس عن المعصوم وهنا شهادتان وهذا هو الذي نسميه بالسند هنا الحاكي والكاشف والراوي شهادة الراوي وكاشفيته عبارة عن وثاقته كونه إنسان انتقى مثلا فالثقى يصدق لا يثبت حادثا الشارع قد جعل هذا الكاشف حجة وهو لا يثبت في قوله سمعت المعصوم قالته هذا دال ثم قلنا هذا المشهود به لنفسه كلام المعصوم والكلام دال له مدلول دال ظهوري والظهور بنفسه كاشف ودال وظن له مدلول وهو مطابقة ذات الظهور للواقع الشرعي لأن الله إنما يكون ذاك المشهود به كلاما وظهورا للإمام المعصوم أنه بعمومه مثلا يدل على أنه يجب إكرام كل عالم فهذا عموم والعموم ظهور والظهور دال كاشف نوعي أيضا موضوع للحجية ولو فيما بوجوده الواقعي موضوع للحجية إذن هنا يوجد بحسب الحقيقة شهادتان من قبل الراويين وهما كاشفان سنديان ومشهود به يثبت طبعا بهما لا وجدانا كما قلنا لكن هذا المشهود به بنفسه لو كان ثابتا وجدانا أيضا كل منهما دال له مدلول يعني كاشف له منتشر الكاشف هو ظهور الكلام كلام المعصوم ومنتشفه الحكم الواقعي الشرعي الذي يكشف عنه هذا الظهور وهو وجوب إكرام كل عالم حتى الفاسق أو حرمة إكرام كل فاسق حتى العالم هذا بالظهورين يثبت في كلام العلم دليل أخبار العلاج طبعا لابد أن يكون الظهور حجة واقعا ولو على موضوع الواقع لكي يثبت بالكاشف الطولي له وهو السند والشهادة ويكون الشهادة أيضا خبر الثقة أخبار الثقة شهادة الثقة حجة أيضا فلا بد من هاتين الحجيتين معا ذات على موضوعه الواقعي وهذا ينقحه ظاهرا ينقح موضوعه بالحكومة الظاهرية كما قلنا لكي تثبت النتيجة أخبار العلاج حينما تأتي في موضع التعارض وتسقط أحد الطرفين عن الحجية ولو في المتباينين تسقطه عن الحجية وتأخذ الآخر هذا إسقاط لأي من الظهورين لأي من الكاشفين عن الحجية هل إسقاط لكاشفية الشهادة في قبال الشهادة الأخرى أو إسقاط لكاشفية الظهور في قبال الظهور الآخر ما احتمالان ثبوتا احتمالان لو أن الشارع أسقط حجية الكاشف الأول الوجداني وهو الشهادة ويكون الآخر حجة بلا مانع وهو هذا معناه ترجيح الشهادة على الشهادة لكن لا يتعين هذا يمكنه أن يسقط الظهور عن الحجية الظهور الذي في قباله يوجد ظهور آخر يمكنه أن يسقطه عن الحجية فيسقط لا محالة شهادة عليه على ذات الظهور أيضا على الحجية يسقط عن الحجية ولكن تخصصان لا تخصيصان لا من باب أنه هذه شهادة خصص في أدلة الحجية الشهادة بل من باب أنها تصبح شهادة بشيء لا أثر له الشهادة الشاهد بظهور ليس بحجة حتى لو كان ثابتا واقعا لم يكن هذا الظهور حجة هذا شهادة بأمر لا أثر له قلنا في بحث حجية الخبر وحجية كل إمارة لا بد أن يكون مؤدى الإمارة يترتب عليه أثر شرعي واقعي أو ظاهري لكي يكون حجة وإلا كان لغوا جعل الحجية تخرج الشهادة حينئذ الثانية الشهادة للظهور المرجوح بأخبار العلاج الساقط عن الحجية تخرج الشهادة به عن الحجية أيضا لكن من باب اللغوية الذي هو تخصص لا من باب التخصيص بأخبار العلاج
إذن فهنا يتصور نحوان من الإسقاط عن الحجية، بأي من الشكلين أسقط الشارع الحجية ترتبت النتيجة أن أحد الشهادتين أحد الخبر الروايتين تكون حجية والآخر لا تكون حجية. فهذا الأمر بينهما فرق ثبوتي، أنه لو كان إسقاطا للشهادة ابتداء هذا تخفيفا في دليل حجية الشهادة، ولو لم يكن إسقاطا للشهادة عن الحجية وإنما إسقاط للظهور الذي يشهد به هذا الشاهد، يقول ذاك الظهور لأنه يوجد في قباله ظهور آخر، ولو بحسب نقل هذا الشاهد الأولي في قباله ظهور آخر معارض معه، هذا ساقط مع الحجية لكونه مثلا مخالفا مع الكتاب، ذاك موافق مع الكتاب، أو لكونه موافقا مع العامة، فيسقط الظهور الموافق مع العامة عن الحجية، فتسقط الشهادة به أيضا عن الحجية من باب التخصص، من باب اللغوية وارتفاع موضوع الحجية للشهادة بلا تخصيص في أدلة الحجية. فيتصور نحوان من السقوط عن الحجية والترجيح، كل ترجيح معناه إسقاط ما ليس فيه المرجح في قبال المرجح عن الحجية، يتصور هذين النحوين. أيهما المستفاد من دليل أدلة من المرجحات؟ يقول سيد الشهير أن الظاهر دليل المرجح السندي التخصيص في دليل حجية الشهادة، يعني إنما يقول حل بما يقوله أفقههما وأصدقهما في الحديث أعدلهما في مقبولة عمر بن حنبلة، الحكم ما حكم به أفقههما وأعدلهما وأصدقهما في الحديث، واترك الآخر، هذا ظاهره أنه ينظر إلى الشهادتين وإلى النقلين، الحكم ما حكم به، ينظر إلى الحاكمين الراويين الرواية بحسب الفار، بناء على أن هذا الترجيح مستفاد، فيكون حينئذ ظاهر هذا الكلام أنه يريد أن يسقط الشهادة التي تكون شهادة بمشهود به في قبال مشهود به آخر معارض معه، لكن ذاك الشاهد أعدال أو أسباق أو في الحديث أو أفقاه، يسقط هذا الذي ليس أعدال بل في قبال الأعدال والأسباق والأفقاه يسقطه عن الحجية، هذا ظاهره إسقاط الشهادة، فيكون تخصيصا في دليل حجية، في دليل الحجية، حجية الشهادة والإخبار، أخبار الثقة في خصوص ما إذا كان في قباله شاهد أعدال أسباق أفقه ينقل ما يكون منافيا مثلا أو معارضا مع ما ينقله هذا، فيكون مفادها مثل هذا اللسان الأول، وهو ترجيح إسقاط الشهادة في قبال تلك الشهادة التي هذه الشهادة هي الوجدانية، هي هو الكاشف الأول المحفز لدينا وجدانا. الحكم ما حكم به، إذن ينظر إلى الراويين، ومعنى النظر إلى الراويين أنه يريد أن يقول قول هذا الراوي حجة وقول ذاك الراوي حجة، فقد قوله شهادته، وأما المقول فقول الإمام ليس قوله، حينما يسقط قوله يعني يسقط شهادته عن الحجية، فيكون ظاهر الترجيح السندي إسقاط الشهادة عن الحجية، فيكون تخصيصا في دليل الحجية. وأما ظاهر الأخبار التي تدل على المرجح المضموني، إذا جاءكم حديثان متعارضا فعرضوهما ما وفتواهم، فما خالفهم فخذوه ما وافقهم فتركوا، فإن الرشد في خلافهم، ذاك اللسان ظاهره أنه ينظر إلى نفس الكلامين والحديثين المنقولين عن المعصوم، لا إلى شهادة الشاهدين وقول الراويين، بل إلى مقول قول الراويين الذي هو قول المعصوم، لأنه يعبر الحديث والحديث كلام المعصوم ليس كلام هذا الراوي، الراوي يشهد بصدور الحديث، لا أن الحديث حديثه، الحديث ليس حديث الراوي بل حديث المعصوم الإمام، فيقول اعرضوا الحديثين، يقول إذا جاءكم الحديثان وجاءكم عنا الحديثان، الحديثان عنهما، إذن فينظر مثل هذا اللسان ينظر إلى الكلامين الصادرين عن المعصوم، يعني إلى الظهورين، إلى الدالين الأوليين، الظهورين اللذين في كلامه في الحديث الذي هو كلام المعصوم
ويقول أي من هذين الكلامين والدالين كان مدلوله مخالفا للكتاب يطرح مثلا، أو مخالفا موافقا للعامة يطرح في قبال الموافق العامة. وهذا ظاهره إسقاط الظهور عن الحجية في قبال ظهور آخر إذا كان هذا مخالفا للكتاب مثلا، أو إذا كان موافقا للعامة وإذا كان مخالفا للعامة. وفائدة ذلك أن هذا المرجح حينئذ يثبت حتى فيما إذا كان الحديثين إذا كان الحديثان قطعيين صدوراً، هناك إذا يثبت هذا المرجح، لأن هذا الترجيح ترجيح لأحد الظهورين المتعارضين على الظهور الآخر، وافتراض تعارض ظهورين كذلك يعقل في حديثين قطعيين صدور يطلع أن ظهورهما وحسب الظهور يكونان متعارضان ولا يعلم. كما قلنا في بحث السابق أنه قد يصدر عن العلم المعصومين قطعان واقعان حديثان مختلفان للتقية أو لسبب من الأسباب التي شرحناها في بحث سابق. إذن فائدة كون الترجيح والإسقاط للحجية للظهور مركزه الظهورين لا الشهادتين أن مثل هذا المرجح يعقل حينئذ ثبوته ويكون لدليله إطلاق حتى للحديثين القطعيين سندان، يعني اللذين نقطع بصدورهما عن المعصوم بحيث لا نحتاج إلى دليل حجة الشهادة شهادة خبر ارتفع لأنه متواتر مثلا أو مطمئن بالقرائن صدوره عن المعصوم. فالحديثان اللذان يقطع بصدورهما عن المعصوم ويكون مقتضى إطلاق دليل الترجيح به شنو مثل هذا المورد، لما يقول إذا جاءكم حديثان أحدهما مخالفا جاءكم يصدق على المجيء القطعي للتواتر من جاءكم لا يختص بالمجيء بالخبر الواحد. إذن فرق كون مركز الإسقاط للحجية الظهور أو الشهادة، الفرق الثاني الذي يترتب هو هذا، الفرق الأول التخصيص والتخصص في الحجية في السند، الفرق الثاني أن هذا النحو الثاني والمركز الثاني للإسقاط عن الحجية لو استفيد في مرجحين فمثل هذا المرجح حينئذ يمكن أن يثبت، بل يثبت بإطلاق دليله حتى في الخبرين القطعيين بخلاف المرجح الذي يرتبط بالشهادة. إذا كان الشهادة قطعية لا معنى للإسقاط عن الحجية، فإن القطع لا يمكن إسقاطه عن الحجية. إذن فهذا الترجيح بمثل هذا المرجح سوف يكون أوسع من الترجيح بالمرجح الأول، والمستظهر من أدلة من لسان ألسنة روايات العلاج أن الترجيح السندي الترجيح بالأعدلية والأسبقية والأفقهية يرجع إلى المركز الأول، والترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة يرجع إلى السند إلى الثانين. ولو فرض الإجمال وعدم الظهور أيضا كان المقدار المتيقن هو الثاني للأول، فإنه لا يثبت وجود إسقاط وتخصيص في دليل حجية السند، يمكن التمسك بإطلاق أدلة الحجية للشهادة حينئذ ما لم يثبت تخصيصها، فيكون المقدار المتيقن منه هو الثاني. وعلى كل حال هذه مقدمة أو نقطة، حينئذ على ضوء هذه النقطة الآن نأتي إلى محل النقطة الأصلية، أنه هل يمكن أن نستفيد من أدلة من لسان أدلة الترجيح في المرجح السندي أو الدلالي أن إذا كان الحديثان تعارضهما بنحو العامين من المواج لا بنحو التباين، لو كان بنحو التباين فلا أشكر أنه هذا هو المشمول والقدر المتيقن بأدلة العلاج، فإذا ثبت فيه مرجح سندي حكمنا به بما ذكرنا من إسقاط للشهادة المرجوحة سندا، إذا كان مرجح دلالي إسقاط لحجية الظهور في الحديث الذي يكون مرجوحا مضمونا وجهتان. أما إذا كان الحديثان عامين من الواجب لا متباينان، لماذا لا نستفيد إطلاق في أدلة العلاج وأخبار العلاج لتطبيق المرجحات الجهتية والمضمونية أو السندية أيضا في بلحاظ مورد الاجتماع بعد أن تعقلنا التبعض في الحجية حتى في السند فضلا عن المرجحات الجهتية وفي الظهور، لأن الظهور هو متعدد، فما يكون مرجحا ظهوريا كالمرد ترجيح بموافقة الكتاب مخالفة العامة في الظهور في مورد الاجتماع غيره في مورد الاختلاف، ظهوران مختلفان هذا عموم ذاك عموم آخر، لماذا؟ بلحاظ هذا العموم لا نطبق المرجح الجهتي. وكذلك بلحاظ السند أيضا قلنا أنه يعقل التفكيك والتبعض في أحد البيان المتقدمين. النكتة في عدم استفادة ذلك هو أنه الوارد في لسان أخبار العلاج أما السندي ظاهره أنه يقول قل بشهادة أو بقول أعدلهما وأصدقهما وأفقههما واترك الآخر، هذا ظاهره، ظاهر هذا التعبير أنه يريد أن يسقط أصل الشهادة عن الحجية، لا يريد أن يبعد في آثار الآثار الظاهرية المترتبة على الشهادة، ويقول بمقدار التعارض الأثر اتركه أما سائر الآثار تترتب بالشهادة، ليس هذا أو مفاد هذا اللسان، إنما معناه أن هذه الشهادة شهادة صادقة مقبولة، وتلك الشهادة شهادة غير صادقة غير حجة، غير صادقة تعبدا أي ليست بحجة، وهذا لا يناسب مع التبعض بلحاظ التبعض في الحجية بلحاظ الآثار، وكذلك لا يناسب مع التبعض في الحجية بلحاظ الشهادة الإيجابية والسلبية، فإنه حينما يقول خذ بقولي واترك قول الآخر، قول الآخر هو الشهادة الإيجابية السكوتية السلبية، فإن الشهادة السكوتية ليست قولا وإنما عدم قول، فحينما يقول خذ بهذا القول واترك ذاك القول هذا ظاهر في إسقاط الشهادة الإيجابية في الطرف الآخر عن الحجية. إذن فلو أريد تطبيق هذا المرجح يلزم أن نسقط الشهادة الأخرى عن الحجية، الشهادة الإيجابية الأخرى عن الحجية، ولا يكفي إسقاط الشهادة السلبية أو إسقاط الشهادة الإيجابية بلحاظ الأثر الواحد دون الآثار الأخرى، فإن كلاهما خلاف هذا، وإنما الذي يكون محققا لإطلاق هذا المطلب أن نسقط نأخذ بهذه بإحدى الشهادتين الإيجابية لأنها قول الراوي، ونسقط القول الآخر أي شهادة إيجابية أخرى، ونتيجته أن يسقط العام من وجه الآخر حتى في موضع اشتراقه عن الحجية. حينئذ إذا كان فنحن أمام أمرين، إما أن نبعض، هذا خلاف ظاهر، خذ بهذا القول وخذ بذاك القول، لأن المبعض ليس قولا كما قلنا شهادة سكوتية أو أثر، إذا أردنا أن لا نبعض نأخذ بأحد القولين ونسقط القول الآخر، هذا يصدق عليه، خذ بهذا القول واترك ذاك القول، لكن هذا حينئذ لازمه أن نسقط أحد العامين من وجه عن الحجية حتى في موضع اشتراقه، وهذا ليس فيه محظور عقلي لكن أيضا في محظور إثباتي، وهو ظاهر أخبار العلاج أنها تريد ظهورا في هذا الظهور سياقي وليس لفظية، مقتضى سياق أخبار العلاج والقرائن المستكشفة من أسئلة السائلين وأجوبة الأئمة أنهم يريدون أن يعالجون ويسقطون أدلة الحجية، مثلا يقيدون يخصصون دليل الحجية في السنة في الشهادة أو بالظهور والدلالة عن الحجية بمقدار محظور مشكلة التعارض لا أكثر، فإن تمام النظر عند السائل والراوي في هذه الأخبار إلى أنه حصلت مشكلة من اختلاف الحديثين بحيث يتحير لا أدري ماذا يصنع، يأخذ أي ما نأخذ، لا ندل نأخذ بهذا نأخذ بذلك، هذا النحو من السؤال وهذا الطرز من البيانات الواردة في أخبار العلاج هي كلها واجبة لهذه النقطة، أنها علاج للمحذور بمقدار المحذور لا أكثر من المحذور، ولا تريد أن تعالج المحذور بما هو إسقاط للحجية بأوسع من مقدار المحذور، فلا يمكن أن يستفاد منها إطلاق لمورد يلزم من الأخذ بأحد القولين والشهادتين وإسقاط الشهادة الأخرى أن نرفع اليد عن حجية ثابتة بلا معارض، هذا الذي لعله هو مقصود المرزا حينما قال أنه بلا موجب، بلا موجب يعني بعد أخذ هذا الظهور السياقي في أخبار العلاج، فأخبار العلاج من الواضح أنها لا تريد أن تسقط إلا عن الحجية وتخصص أدلة الحجية في الشهادات في أخبار الثقات أو في الظهورات بمقدار التعارض لا أكثر من مقدار التعارض، وهذا يكون أكثر من مقدار التعارض، لأن نسقط أحد العامين من واجع عن الحجية حتى في موضع اشتراقه، وأنه في موضع الاشتراق لم يكن له معارض ولا منافي ولا مخالف. إذن فهذا البيان بهذا البيان يثبت أن المرجح السندي لا يمكن أن يكون فيه إطلاق لمورد العامين من واجع لأنه إذا كان بنحو التبعض لا يصدق العنوان المأخوذ في لسان هذه الأخبار. إذا كان بلا تبعض سقوط أحد السندين في تمام مدلوله وآثاره وفي الشهادة الإيجابية والسلبية للشاهد للراوي هذا أكثر من المقدار الذي يتحمله الظهور السياسي لأخبار العلاج أنها تريد أن تعالج بمقدار التعارض لا أكثر. وهذا معنى أنه لا إطلاق في هذه الصنف من المرجحات السندية العامة للمنوال. وأما المرجح الجهتي فأيضا كذلك فإن الوارد وهذا المرجح الجهتي وأما المرجح الجهتي لم يرد في قوله خذ بقول الراوي واترك قول الراوي وإنما المأخوذ في عنوان الحديث. هنا أيضا هذا نفس النقطة الاستظهارية موجودة فإن عنوان الحديث ظاهر حينما يقول إذا جاءكم اختلف جاءكم عنا حديثان مختلفان أو متعارفان الحديث يصدق على تمام الجملة أو الأمر الذي الخبر الحديث الذي يحكيه الراوي وليس عنوان الحديث يصدق على دلالة ظهورية ولو تضمنية ليست التزامية لكن على كل حال دلالة ضمنية تحليلية ضمن الحديث. عنوان الحديث لا يصدق على مدلول الحديث مورد الاجتماع بين العامين للواجب مورد الاجتماع مدلول للعام لكل من العامين مدلول لكل من الحديثين لا أنه هو نفس الحديث. وعنوان أنه إذا جاءكم حديثا أحدهما مخالف للكتاب والآخر موافق فاتركوا الحديث المخالف للكتاب وخذوا بالحديث الموافق قال لا يصدق على المدلول الذي يكون مخالفان وفي قبال المدلول الذي يكون موافقان. مدلول الحديث شيء نفس الحديث شيء آخر إذن فلا يصدق أيضا هذا العنوان على بالإطلاق اللفظي. عنوان الحديث هو العنوان الذي يصدق على الكل على إن شئتم قلتم على الدال الحديث هو الدال لا المدلول وموضوع الاجتماع دلالة ومدلول لا الدال. فهذا العنوان لفظا لا يصدق إلا في مورد يكون التعارض بين الحديثين بنحو التباين بحيث يكون أخذا بكل هذا الحديث وطرحا لكل هذا الحديث. أما في غير مورد التعارض بنحو التباين لا يصدق في حال مورد الاجتماع لا يصدق حديث لنا هذا مدلول الحديث لم يقل خذ بمدلول الحديث الموافق إذا كان موافقا للكتاب واترك مدلول الحديث إذا كان مخالفا للكتاب. إذا كان هكذا نعم كنا نستفيد الإطلاق لكن ليس فيه مثل هذا التعبير وإنما التعبير الأخذ بنفس الحديث والحديث اسم بالتمام بالدال لا للجزء الدلالة وجزء المدلول. يبقى دعوى الغاء الخصوصية أنه وإن كان إطلاق اللفظي لا يشمل لكن يقال إذا كان الحديثان المتعارضان بنحو التباين لو كان أحدهما موافقا للكتاب يؤخذ به ويترك الآخر ولو كان موافقا للعامة مثلا الآخر مخالف العامة يترك ويؤخذ بالمخالف كأنه يستفاد من هذا أنه لا يعطي قوة ومزيد أقوائية وغلبة المطابقة للواقع لهذه الدلالة. فيقال أن الأخ أن النكتة ليست قائمة في أن يكون هذه الدلالة تمام الدلالة أو جزء الدلالة المهم أن تكون هذه الدلالة كاشفيتها هل يكون لها قرينة على خلاف